الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء المبارك في بيت أخينا فهد النصر، جزاه الله خيرا وبارك فيه وبإخوانه، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. عنوان هذه المحاضرة: الاتباع والحث على السنة. أيها الإخوة، المتأمل لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن الله عز وجل أمر بالاتباع، والسنة مليئة بالأمر بالاتباع. وأما أقوال السلف فأكثر من أن تذكر، فأكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. وحتى لا يكون حديثنا مشتتا، فإني سأذكر ما يتعلق بالاتباع وأهمية اتباع السنة ولزوم السنة في عناصر معينة، أولها ما جاء في الاتباع في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء في أقوال السلف، ثم لماذا يجب أن نتبع، ثم ثمرات الاتباع، وأختم بذكر علامات الاتباع. المسلم يعلم أنه لا يمكنه أن يدين بالدين الصحيح المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا نظر إلى القرآن نظرة صحيحة سليمة، وفهم مراميها وأدرك مراداتها. فإذا تأمل في القرآن يجد أن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وأحب أن أقف نفسي وإياكم على هذه الآية، من حيث أن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم، ولم يقل اتبعوا القرآن، لأنه لما قال اتبعوا ما أنزل إليكم أصبح الأمر أعم، فشمل القرآن المنزل وشمل السنة المنزلة، لأن السنة وحي كما قال الله عز وجل في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا ينبغي لنا أن ندرك أن المقصود بالاتباع ليس هو اتباع القرآن فقط، بل اتباع القرآن واتباع المبين له واتباع الشيء الذي يشرحه، وهي السنة كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هناك ذكر منزل، وهناك مبين لهذا الذكر المنزل، الذكر المنزل القرآن، والمبين الذي أنزل السنة. يقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: حتى إذا ما تمسكنا بهذه الآية لا نكون من أهل الأحزاب. يقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين، والخطاب عام لهن ولغيرهن من نساء المؤمنين وللمؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة. والله جل وعلا في القرآن في مواضع عدة ذكر وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن المنزل القرآن والسنة، الاتباع الذي أمرنا به اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا الشيء المنزل عليكم، اتبعوا الذي أنزل عليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وتأملوا الآن العكس، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما قال ولا تتبعوا من دونه مشايخ، ولا قال ولا تتبعوا من دونه قبيلة، ولا قال ولا تتبعوا من دونه أمراء، ولا قال ولا تتبعوا من دونه رغبات النفس، قال ولا تتبعوا من دونه إيش؟ أولياء. أولياء جمع ولي، والولي يطلق ويراد به المحبوب. ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني محبوبات للنفوس. فقد يتبع الإنسان فلانا لأنه يحبه، ليس لأنه يقول الحق، وهذا لا يصلح. يتبع الشيء الفلاني لأنه موافق لمحبوبه النفسي، أو لرغبته الشخصي، أو لرغبات العائلة أو القبيلة أو ونحو ذلك. لذلك يقول الله ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله جل وعلا في سورة الأنعام أنعم على المؤمنين بإنعامات كثيرة، ومنها أن بين لهم السبيل والطريق الذي إذا تمسكوا به علموا وعرفوا قدر نعمة الله عليهم، واستقام لهم السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. تأمل الآن، هذا هو الاتباع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ما هو الصراط المستقيم؟ جاء تفسيره في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، جاء في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما. إيش المشار إليه؟ سبق ذكره، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط لما كان معنويا احتجنا إلى أن نعرفه بأحد أمرين، إما بالأمور الحسية الدالة على هذا الصراط، وإما بالأشخاص المعينين الذين سلكوه. ولذلك في سورة النساء قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الله عز وجل بيّن لنا هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يبالي بالتحزبات التي تنشأ، وأن ينظر إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الصراط المستقيم. التفرقات الناس، تحزبات الناس، اجتماعات الناس، هذه لا تنفع. الذي ينفع في الدنيا والآخرة النظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يعلم إلا بالنظر إلى الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. وأيضا يقول الله جل وعلا مبينا أهمية الاتباع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى بريرة وقال لها يا بريرة إن زوجك مغيثة يحبك ويريدك، وكانت أمة ثم اشترتها عائشة فاعتقتها فصارت حرة، والقاعدة أن الحرة إذا كانت تحت عبد فإنها تخير. فلما علمت بأنها مخيرة قالت لزوجها لا أريدك. فجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بريرة يستشفع، فقالت بريرة يا رسول الله. انظر الآن إلى هذه الصحابية، كيف فقهها قالت يا رسول الله أمرا تأمرن به أم شفاعة؟ لأنها تعلم أن ذلك إن كان أمرا ليس لها خيار، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات، ما في اختيار. فقال صلى الله عليه وسلم بل أشفع. فقالت إذن لا حاجة لي فيه. إذن نحن لا بد أن نمتثل، هذا هو الاتباع. ليش الاتباع؟ أن تقبل الحديث، تقبل القرآن، إذا وافق هواك وإذا خالف هواك ترد. نتأمل هذه الصورة العملية من الاتباع في غزوة الأحزاب التي يقول الله عز وجل عنها وفي حق الصحابة وبلغت القلوب الحناجر. تأمل معي الآن هذا الوصف العظيم، اجتمع الأحزاب من قريش وخزاعة ومواليهم وغطفان ويهود ومن حولهم من العرب أهل الحضر والبدو، كلهم اجتمعوا على المهاجرين والأنصار في المدينة. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. تصور الموقف الآن، تخيل. يقول حذيفة فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم، يخاطب الصحابة، من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة؟ هذه بشارة عجيبة، والصحابة أسود ليود شجعان، لكن الموقف موقف كبير. وزلزلوا زلزالا شديدا بلغت القلوب الحناجر، موقف عظيم. قال حذيفة فما قام أحد، البشارة عظيمة ما قام أحد. فكرر مرة أخرى قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة؟ ما قام أحد. قال حذيفة فقال في الثالثة وكنت في القوم، قال قم يا حذيفة. الآن يستطيع يقول لا؟ أول كان بالخيار، كلهم بالخيار، الآن يستطيع؟ قال فعلمت أنه لا بد من الامتثال. قال فقمت، قال وإني لأرتجع. شيء عجيب، موقف رهيب. تصور أنت الآن العدو محيط بالمدينة، ومن داخل المدينة المنافقون، ومن داخل المدينة اليهود أعداء أيضا. قال فقال فضرب على صدري فذهب ما كنت أجد، خلاص. ثم قال يا حذيفة اذهب واقتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا. الآن الشاهد من القصة كلمة ولا تحدث فيهم شيئا. تأملوا الآن، يقول حذيفة فذهبت، وكانت ليلة باردة شاتية ذات ريح شديد مظلمة. قال فذهبت حتى تخللت لعسكر القوم، ورأى أبا سفيان وهو قائد المشركين يومئذ. قال فأخذت رمحي حتى أردت أثبته، يعني تيقنت أن هذا هو وأن الرمح يصل إليه. تصور الآن يريد أن يغتال من؟ رئيس قائد المشركين في هذه المعركة. ومنتم تعلمون من قواعد الحروب أن الرئيس والقائد إذا مات خلاص المعركة تنتهي. قال حتى إذا أثبته وأردت أن أرميه تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيه شيئا. أغمد الرمح، رجعوا إلى مكان. إحنا اليوم بعض الناس لو يسمع الحديث يقول لو أنا أحط القلب بصدره، هذا يسمى إيش؟ يسمى اتباع الأولياء. أنك أنت تريد أن تبرد قلبك، ما تريد أن تنظر ماذا قال الله ماذا قال الرسول. انتبه يا عبد الله، الاتباع هذا معناه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الأمة اليوم في البلاء والمحن في التفرق والتشرذم إلا بسبب المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يدعي أنه على السنة وأنه على الطريقة، لكن الواقع الواقع يشهد أن الأمر ليس كذلك، لأن السنة تجمع السنة توحيد. لماذا سمي توحيدا؟ توحيد إفراد الله وفي نفسه يجمع الناس على كلمة سواء. قل يا الكتاب تعالى ولا كلمة سواء عدل. فليحذر الإنسان من المخالفة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. يخشى عليه أن رد قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر. يحذر الإنسان من هذا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. تأمل هذا الكلام. فتوزن الأعمال والأقوال بأقواله صلى الله عليه وسلم وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان. هذا هو حقيقة الاتباع. هو الاتباع أنك تعرض قول الرجل على قول شيخك وحاكمك وأميرك ورئيسك وقبيلتك وقلبك، لا، تعمل تعرض أقوال الرجل على قال الله قال الرسول على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب، أسوة حسنة، هذه الأسوة هي حقيقة الاتباع، قدوة، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض مشايخنا، يقول: لم يجعل الله لأحد قدوة على الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا كلنا. أكنت زوجا فهو قدوتك، أكنت رئيسا فهو قدوتك، أكنت قاضيا فهو قدوتك، أكنت متعلما فهو قدوتك. كيف كان يتعلم من جبريل؟ تعلم. أكنت صاحبا؟ تعلم كيف كان يتعامل مع أصحابه. أكنت معلما؟ تعلم كيف كان يعلم. لكل أحد القدوة المطلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبتلى والمعافى، الغني والفقير، المريض والصحيح. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يمرض وكان يصح، كان يكون عنده الأموال الكثيرة وكان ليس عنده شيء، وكان عليه الصلاة والسلام يكون قاضيا، يكون مفتيا، يكون غازيا، يكون مسالما، يكون محاربا، فهو قدوة للكل صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه آيات كثيرة ترشدنا إلى أهمية الاتباع. ووالله كثير من الناس يدعي محبة الله ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آية المحبة هي القاضية على الناس في سورة آل عمران. وقضية آل عمران دائرة حول المحبة، لأن شرك النصارى في المحبة لعيسى والغلو فيه، فجاءت آية الابتلاء بالمحبة في هذه السورة التي قضيتها الغلو والمحبة. قل إن كنتم تحبون الله، في أي سورة؟ شفت شلون؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هذا الاتباع. أنت تزعم أن تحب الله، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتباعك الاتباع. ترى بعض الناس يظن أن الاتباع المأمور به في الآية فقط في الاعتقاد، هذا ليس بصحيح. لا، في الاعتقاد، في العمل، في الأخلاق، في التعامل، في الفعل، في القول، في العلم والعمل. فاتبعوني، هل ذكر فاتبعوني في أي شيء؟ يقول كلام ابن كثير، وإن لم يكن في هذا الموضع لكن موجود في موضع آخر. فحذف المعمول يدل على العموم، فاتبعوني في كل شيء عم، ما قال فاتبعوني في الاعتقاد، ما قال فاتبعوني في الأخلاق، فاتبعوني مطلقا. هذا هو فاتبعوني. إيش يحصل لكم؟ يحببكم الله بعد ويغفر لكم شيء عجيب، شيء عجيب. أما لو أردنا أن نورد الآيات كلها فلا نستطيع، ولكن هذه بعض الآيات التي فيها إشارة إلى الاتباع، ويستنبط منها طالب العلم ومن تأمل فيها يستنبط أهمية الاتباع والتمسك بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته ودله صلوات الله وسلامه عليه. أما السنة، الأحاديث التي جاءت في السنة في أهمية الاتباع فإنها كثيرة. سأذكر لكم من جملة ذلك هذا الحديث الذي فيه والله عظة وعبرة. يقول عمر رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي صحيفة كتبت فيها شيئا من التوراة أعجبني. المعلوم أن التوراة ليس كل ما فيه محرف، إنما فيه بعض المحرف، فيه أشياء موافق لما عندنا. قال: فأريت النبي صلى الله عليه وسلم. اقرب هنا يا شيخنا، كل ما تقاربتم كل ما كان أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة، قال: أما الأول إيش؟ فآوى والله يقرب. يقول ما دام ذكرنا هذا فنذكر حديث في قصة الاتباع بعد هذا. يقول عمر: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله، صحيفة من التوراة اكتتبتها من فلان اليهودي. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب احمر وجهه، انتفخ أوداجه. قال: إيه يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا إيه؟ أن يتبعني. شوف الآن الحديث، موسى عليه الصلاة والسلام لو كان حي ما كان له إلا أن يتبعني، وهذا بنص القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. هذا نفس القرآن، هذه قصة. شوف الاتباع كيف. قال: فألقيتها خلاص. وذلك عمر رضي الله عنه لما كان في غزوة الأحزاب، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح في غزوة الحديبية، أراد أن يصالح اليهود، وشروط الصلح في الظاهر فيه ظلم على المسلمين، فيه ظلم على المسلمين. من هرب من المسلمين من مكة وهو تحت التعذيب وفي السجن، إذا هرب وجاء عند المسلمين يأخذونه ويسلمونه للكفار، هذا ظاهر ظلم ولا لا؟ وإذا واحد من المسلمين لا سمح الله إذا ارتد وراح مكة ما يرجع، عجيب. إيش الصلحة؟ والسنة هذه ما يعتمرون، يرجعون بلا عمرة، عجيب. عمر قال: يا رسول الله كيف نصالحهم؟ ما رضوا. فجاء إلى من؟ جاء إلى أبي بكر. طبعا أبو بكر تعرفون، أبو بكر الاتباع كله، احفظوا هذه العبارة مني، أبو بكر الاتباع كله، لا يعرف له مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأني ولو لحظة. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال: إيه يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كرر المقال، فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني الله. شوفوا الاتباع. فقال عمر بعد ذلك كان يقول: أيها الناس اتهموا الرأي. ليش؟ لأنه عرف أن ما قال صلح حديبية كان إلى ماذا؟ خير عظيم على الأمة. اتهموا الرأي، فلقد كدت أن أهلك يوم أبي جندل. هذا يوم لما جاء أبو جندل وهو في الحديد ومسلسل. وعلى ذكر التقارب، شوفوا اتباع الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن أبا ثعلبة الخشن رضي الله عنه قال: كنا في فلاة من الأرض قافلين من غزوة، قال: فإذا نزلنا منزلا تفرقنا تحت الأشجار والعظاه يدورون الظلام حر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك: من أرأيتم تفرقكم هذا فإنه من الشيطان. سبحان الله العظيم. ليش؟ ها؟ لأن التقارب في الأبدان يورث التقارب في القلوب. ولذلك العامة شو تقول؟ كثرة المساس يقلل الإحساس، صح؟ كل ما تمس أخوك تسلم عليه تصافح عليه اللي بقلبك يروح، لكن بس تشوفه من هناك تتكهرب، تزداد بغض وتزداد حسد وغل، وإذا مد حط رجلي عند رجلك في الصلاة توخر عنه كأنه جايب لك كهرباء سالب وانت موجب ولا مغناطيس. لا يا أخي، اتق الله في نفسك. التقارب في الأبدان يورث التقارب في القلوب. يعني تعالوا اجتمعوا، تسافرون مع بعض، تجون مع بعض، تجلسون مع بعض، تأكلون مع بعض، تشربون مع بعض، هذا السنة. يقول أبو ثعلبة انظروا لأن الامتثال، قال: رأيتم تفرقكم هذا فإنه من الشيطان. طيب هم متفرقين ليش؟ يبون الظلام. قال أبو ثعلبة: فكنا إذا نزلنا منزلا لو أن أحدنا بسط رداءه لوسعنا كلنا. كيف؟ تلحم. جاء من الأحاديث مما يدل على أهمية الاتباع حديث العرباض بن سعد، حديث مشهور لا يخفى، وهو عند أبي داود وابن ماجه ورواه الترمذي وصح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، كان هذه من آخر المواعظ في حياة رسول الله، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. من البلاغة والفصاحة، وليس كما قال بعض العلماء من كونهم علموا أنها آخر، لا، من البلاغة والفصاحة والتأثير. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تأمل الآن الأمر العظيم، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. ثم قال: وعليكم. كلمة عليكم في لغة العرب إذا جاءت هكذا وعليكم فمعناها إلزموا. إيش معناها؟ إلزموا. وعليكم بسنتي، يعني إلزموا سنتي. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ، وهي الأبراص. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما قال امسكوها بايديكم بقوه؟ قال بالنواجذ. هذا سؤال مهم، لان المسك باليد اقوى من المسك بالسنن الضرس. انت لو تمسك حبل ضرسك ممكن واحد يقول لك كذا يشيل ضرسك ويفلت الحبل منك، ولا لا؟ لكن لما تمسكه بايدك يقدر يفلته، تحاول اكثر على الاقل ما تضر. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بها؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. في ذلك توجيهان سمعتهما من مشايخ، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بالنواجذ لبيان البلاغة. لو كان يديك مكبل أمسك بسنانك لا تترك السنة. هذا والله عجيب البلاغة، هذه كناية أنه لو أن الناس كبلوا يدينك تستطيع تمسك بالسنة بلسانك وضرسك فتمسك بها. ولذلك الإمام أحمد كبل باليدين وأرادوا منه باللسان أن يخالف السنة فأبى، ولا لا؟ هذه التوجيه. التوجيه الآخر، وهذا التوجيه أيضا له وجه، أن الإنسان يمسك القرآن بيمين والسنة بيسار، فيكون يديه مشغول بالقرآن من حيث العلم والسنة من حيث العلم، فيكون السنة العملية يتشبث بها بأضراسه وإن كان يديه مشغول. فإذا لابد، هذه حقيقة الاتباع، ومما يدل من الأحاديث في الاتباع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر في مسلم كان يخطب الجمعة ويقول في كل جمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. تأمل هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث في كل جمعة على اتباع ويحذر من الابتداع ويحذر من الابتداع. ما علامة الابتداع؟ أن يكون شيء ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله عز وجل. بس الأمر سهل. ما أكثر ما يحدث الناس في دين الله عز وجل ويضيفونه إلى الدين، كل واحد يضيف شيء للدين، حتى أصبح كثير من المسلمين بل وبعض الكفار لا يعرف أين الإسلام الحقيقي المنزل من السماء بسبب إضافات المضيفين وزيادات المزودين وتزويرات المزورين. أصبح الناس ما يعرفون أين الإسلام الحق. وإلا لو أن أهل الإسلام تمسكوا بالسنة قولا وعملا واعتقادا وأظهروا ذلك فيما بينهم لعرف الناس الإسلام الحق ودخلوا في دين الله أفواجا. أذكر أحد زملائنا من الهند قال لي كلمة عجيبة، قال قلت لرجل من الهندوس لماذا لا تسلم، هندوسي يذهب إلى قبر بوذا ويعبد الصنم ويعظم البقرة ويعظم، قال لي لماذا؟ إيش الفرق بيني وبينك؟ أنت تذهب إلى القبر ولا تذهب إلى الصنم؟ هذا صنم وهذا صنم، هذا لا يسمع ولا لا يسمع، لماذا عملك أنت سبب دخول الجنة وعملي أنا سبب دخول النار؟ هذه خشمة ما يرضى بها الله. يقول الرجل انصدم، قلت لا 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 هذا ما هو ديننا، هذه من إضافات المزورين في دين الله، هذا ليس من الدين. ولما بينت له الدين الحق تعجب، كان الله أول مرة أعرف هذا. قال طول عمري يقول أنا أفكر أن الإسلام هو القبر بس، الاستغاثة بالقبر مثل ما نحن نستغيث بالصلاة، هذا حاله. هم يعتقدون أنه رجل صالح، يعتقدون أن الله رفعه وجعل له منزلة الألوهية لصلاحه. لذلك يا إخوان لابد أن نتمسك بالسنة حتى يبقى الإسلام نقي، وهذه أحد الأسباب التي يجب من أجل أن نتمسك بالسنة حتى تبقى هذه السنة ظاهرة جلية واضحة. من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا حديث، هذا حديث عظيم، كتاب الله وسنتي. وجاء أيضا من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ تعجب الصحابة، من الذي لا يريد الجنة ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله يا إخوان هذا يلزم منا أن نتعلم الأحاديث، نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الأحاديث وإلا فهي كثيرة جدا، وقد ألف العلماء رحمهم الله في بيان أهمية الاتباع وخطر الابتداع. وأما أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فهي كثيرة، أذكر منها قول عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود وهو أمير المؤمنين، ثم حتى لا يظن الناس أن تقبيل الحجر إنما هو لأجل ذات الحجر فيقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تبع يقول ابن عباس رضي الله عنه لما رأى معاوية لما حج في زمن خلافته صار يقبل الأركان كلها، الحجر الأسود والأركان الشاميين والركن اليماني. فقال ابن عباس، قال ابن عباس له: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر نسيت الآن الشك مني أنا، قال له: لما تقبل الأركان الأربع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الأركان، يلتمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين اتباع. قال فترك معاوية استلام الركنين الشاميين اتباع. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا. لماذا نتبع؟ قال: فقد كفيتم. هل يمكن نجيب شيء أحسن من الصحابة؟ هل يمكن نجيب شيء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصلح معاشنا، أو فيما يصلح معادنا، أو فيما يصلح عقائدنا، أو فيما يصلح أخلاقنا، أو فيما يصلح عباداتنا؟ والله لا يمكن. لذلك يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا الأثر رواه الدارمي، أما أثر عمر في الصحيحين. ويقول أيضا ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. أنت تريد أن تلقى الله غدا مسلما ولا لا؟ أكيد كل واحد يريد هذا. ماذا نفعل؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنن الهدى لضللتم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لضللتم ولتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يعلمنا الاتباع حتى في عباداتنا. يقول أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لرجل طلب منه وصية فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، ثم قال: اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي. ومن الآثار ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. من يقول؟ ابن عمر. يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. رواه الإمام المروزي في كتابه السنة. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء يقول: إياكم، إياكم إذا جاء معناه احذروا، إياكم يعني احذروا، إياكم وما يبتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. رواه أبو داود. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول في وصية لأحد الناس وقد طلب منه أن يكتب له في القدر، يقول: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. كفوا مؤنته. خلاص أنتم كفيتم اتبعوا يعني. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. رواه الإمام أبو داود. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أحمد، الإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. بعد أن سمعنا الآيات والحديث وأقوال السلف يرد علينا السؤال: لماذا يجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لسببين رئيسيين وأسباب أخرى أذكرها. يجب الاتباع لأن الإيمان لا يصح، انتبه، ولا يتم إلا بالاتباع. ولأن الأعمال لا تقبل إلا بالاتباع. تريد إيمانك يكون صحيح، تريد إيمانك يكون تام، عليك بالاتباع. تريد أن هذا العمل الذي عملت يكون مقبول، عليك بالاتباع. لأن من شرط قبول العمل عند الله الإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح اللي هو الذي يكون على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه، هذا هو الإخلاص. لأن العمل التعبدي له تعلقان: تعلق ظاهري وتعلق قلبي. التعلق الظاهري هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتدي به، ما يمكن تصل إلى الله إلا بهذا. كيف تصلي؟ إلا بهدي. كيف تحج؟ إلا بهدي. كيف تتوضأ؟ إلا بهدي. تنظر إلى الأحاديث، كيف تسوق؟ كيف تمضمض؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يتخلق؟ كيف كان يتعامل؟ وعلى الأمر الثاني القلبي، الإخلاص لله عز وجل. لماذا يجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن اتباعه واجب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: تأملت القرآن فوجدت أن الله يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية، يأمر باتباع السنة في أكثر من 30 آية. وكذلك يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل. يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي صحيح مسلم قال للصحابة في حجة الوداع: هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. طيب، هو بلغ البلاغ المبين، إذن لماذا لا نتبع؟ لماذا نبتدع؟ لماذا نجيب الأشياء الجديدة في الدين؟ لماذا نضيف إلى الدين إضافات، سواء في المنهج أو في الاعتقاد أو في الأخلاق أو في العبادات؟ لا، هذا لا يصلح. أيضا يجب علينا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين. ما يمكن أحد أن يعرف مراد الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الاتباع لأنه عليه الصلاة والسلام هو المعلم، ودائما المتعلم يتبع أمر معلمه فيما لا يفهم، فيما لا يعلم. يجب علينا الاتباع لأنه عليه الصلاة والسلام يريد من إرشاده وتعليمه وتبيينه وتبليغه، يريد منا أن نصل إلى مرتبة التزكية، ولا تزكية إلا من طريقه صلوات الله وسلامه. لهذا الصحيح أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى مرتبة الولاية المطلقة إلا إذا كان سنيا مبتدعا. المبتدع ما يمكن أن يكون وليا لله عز وجل على الإطلاق، إنما ولايته على قدر إسلامه. أما الولايات المطلقة فهي المتبعين لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الاتباع لأن في اتباعنا إجابة لداعي الله. الجن، إخواننا من الجن الذين أسلموا، انظروا إلى رأيهم، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فأمر قومهم الاتباع، قالوا: أجيبوا داعي الله. هم يقولون أجيبوا داعي الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح، هو الفصيح، هو المريد للخير. لا يمكن يأتي أحد أنصح منه، لا يمكن يأتي أحد أفصح منه. فهؤلاء الذين يقولون: لكن لعل وعسى، ولا البيئة مختلفة والزمان مختلف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دينه صالح لكل زمان ولكل مكان، سنته كافية وافية شافية. والله من زعم أن السنة ناقصة فإن عقله هو الناقص. إذن يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع الخلفاء الراشدين لأنهم يبينون لنا القرآن والسنة عمليا. نتبع الصحابة في مجموعهم لأنهم أعلم الناس بالحق، ولأنهم أقرب الناس لزمن النزول وأفهم الناس للمدارك ولسبب النزول فهم يعلمون هذه الآية ما سياقها ما سباقها ما لحاقها ما مرامها هم يعلمون أعلم منا بهذه الأمور. هذه الأمور نحن لن نستطيع بعقولنا أن ندركها، لذلك هذه الأمور تجعلنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نتبع الصحابة رضوان الله عليهم. أما ما هي ثمرات الاتباع فهي والله كثيرة، لو لم يكن من ثمرات الاتباع إلا كمال الإيمان وقبول الأعمال لكان هذا كافيا، فكيف وأنت باتباعك للسنة تكون قد جلبت لنفسك سببا عظيما من أسباب محبة الله لك. الاتباع سبب عظيم من أسباب محبة الله لك، فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع سبب عظيم من أسباب الاهتداء، يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. الثالثة أن الفوز والفلاح مرتبط بالاتباع، يقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم إيش؟ المفلحون. تأمل، وأولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الفائزون. تأمل، شيء عجيب يا أخي. من ثمرات الاتباع أن الاتباع سبب للعصمة من الفتن، سبب للعصمة من التفرق من الاختلاف، فلا ترى اختلافا وتفرقا بين الناس إلا بسبب قصور في التمسك. فإذا رأيت الناس يتفرقون ويزدادون تفرقا فاعلم أنهم ليسوا على السنة، لأن السنة جامعة وليست مفرقة. ما الذي يفرق الناس؟ الأهواء، البدع، كل يوالي على ما يحب ويعادي على ما يحب، لا يوالي على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، إنما هذا يوالي على حزبه، وهذا يوالي على قبيلته، وهذا يوالي على شيخه، وهذا يوالي على مذهبه، ففرق الناس شذر مذر. أيضا من ثمرات الاتباع أن الاتباع يحصل به البعد عن الخوف وتحصيل الأمن، يقول الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تأمل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول أيضا الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. من ثمرات الاتباع أن فيه الحياء. كيف فيه الحياء؟ الحياء السعيدة في الدنيا والآخرة. الناس إذا كانوا يعيشون في تعاسة فسببه البعد عن الاتباع. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم. حتى إن أبا سعيد بن المعلى كان في الصلاة فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعجل في الصلاة فجاء فقال ما الذي جعلك لا تجيبني؟ قال يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال لم تستقرأ قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ اقطع الصلاة وتعال. شيء عظيم، هذه بعض ثمرات الاتباع. طيب ما هي علامات الاتباع؟ كل واحد يمكن يقول يا أخي أنا متبع، كل واحد يقول أنا متبع. ما هي علامات الاتباع؟ علامات الاتباع كثيرة يا إخوة، أعظمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة هديه، سمته، محبة أخلاقه، محبة عباداته، محبة طاعته، محبة طريقته، لا تجد في صدرك حرج. هذه العلامات المحبة وهي علامة القلبية. من علامات الاتباع حب الصحابة والعلماء المتبعين لهم، حب الصحابة والعلماء المتبعين لهم وهذا أيضا علامة وهذه أيضا علامة قلبية. من علامات الاتباع وهذه علامة علمية فهم الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفق فهم السنة وفق فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السلف يفسرون القرآن بالقرآن، يفسرون القرآن بالسنة، يفسرون القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من علامات الاتباع وهذا من باب التحصيل الاهتمام بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون الأحاديث، ما هم يتبعون الآثار وإن قعد وإن قام وإن جلس، فهذه لا يترتب عليها أي حكم علمي ولا عملي إذا لم يكن قعوده وقيامه في النسك وفي العبادات. إنما المقصود بجمع الآثار الأحاديث، أقواله عليه الصلاة والسلام. من الناس من لم يقرأ البخاري في عمره، لكن أنت ما تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ قصص شكسبير ولا تقرأ كليلة ودمنة ولا ليلة وليلة، وطيب صحيح البخاري؟ بعض الناس ما عنده في البيت حتى البخاري، وين المحبة؟ لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنت إيش تنظر وين أقواله وين آثاره، تحطها على قلبك. بلسم يا أخي، شفاء والله. من علامات الاتباع يا الإخوة أيضا اعتقاد أن السنة شاملة كافية وافية. من علامات الاتباع أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه آيات عظيمة. من علامات الاتباع أن الإنسان في ظاهره يكون محبا لمن يحب السنة. بعض الناس يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع، لكن يزدري العلماء، يزدري العلماء وطلبة العلم، فأي اتباع عندك؟ العلماء هم الذين حفظ الله بهم السنة، فأي اتباع عندك؟ هذه بعض ما أردت أن أقوله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، فجعلنا وإياكم يتبعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.